رواية الثلاثاء الثامن عشر من شهر البيت الحرام سنة 1386 هجرية.
اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على حرمة التجري عدة من الروايات، منها الروايات الواردة في ميزة السوق لأنها تكتب ويحاسب العبد بها. قلنا الجواب عن هذه الروايات، أن الأولى في الجواب أنها ضعيفة السند ولا يعتنى بها ولا سيما مع معارضتها بما هو في الروايات الصحيحة المرتقة وقد دلت على أن نية السوء لا تكتب ولا يحاسب العبد بها إثنانا منه سبحانه بخلاف نية الخير فإنها تكتب، فإذا عمل يكتب له عشر حسنات وإذا لم يعمل يكتب له حسنة واحدة. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على ذلك، على أن موردها نية السوء ما كان سوءا واقعا، والمتجري لم ير السوء الواقعي بل نرى سوءا خياليا لا واقع له. على أن هذه الروايات لو تمت سندان لفرضنا أنها سندة المتجري، لا يستفاد منها إلا استحقاق العقاب لأن العبد يحاسب بذلك، وأما أنه حرام شرعا فلا. انظر كلامنا إلى الجمع بين هذه الروايات على تقدير تسليمها والروايات الدالة التي على أن نية السوء لا تكتب. كلنا قد يجمع بين الطائفتين كما في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في الالتزام باستحقاق العقاب عند الإسلام ببعض المقدمات وعدم استحقاق العقاب عند عدم الإسلام بمقدمة أصلا. قلنا هذا لا شاهد له، لا يمكن الجمع لهذه الروايات جنب هذا النهج، ولكن يمكن الجمع على نهج آخر لأن تهمل الروايات الدالة على أهل نية السوء لا تكتب على النية التي ارتدع الإنسان من قبل نفسه فلم يأتي بالحرام، والروايات الأخرى الدالة على أن العبد يحاسب بنية السوء تهمل على ما إذا منعه مانع وكان بينه وبين العمل حاجز لإلا فهو لم يرتدع لنفسه. قلنا هذا يمكن أن تكون هذه الرواية النبوية يمكن أن تكون شاهدة للجمع، ولكن هذا الجمع لا يمكن لذات النبوي وغير قابل للاستدلال به من النبوي، فلا يمكن أن يكون شاهدا للجمع وموجبا لانقلاب النسبة بين الطائفتين. على أنه التكرار كان لهذه النسبة، على أن مورد النبوي قد فرض فيها أن المسلمين يلتقيان الكيد لم يتقاتلان ليتهاربان فيقتل أحدهما الآخر. قال لكم معلوم عليك كلاهما في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه الظاهر بمناسبة مورد الإرادة، المراد بالإرادة ليس المراد بالإرادة هو النية المهجة، مجرد أنه كان ناويا لقتل غيره ولكن سبقه الغير فقتله، بل مورد الرماية المقاتلة التقيا بالسيف كل منهما اشتهر سيفه ليقتل الآخر وهذا بنفسه من أسى المعظمات ولو خرجنا أنه لم يترتب عليه القاتل المشاهرة بالسيف والمقاتلة بين المسلمين بين محدود الإسلام هذا بنفسه محرم قتال المؤمن حرام قتال المسلم حرام فهذا ارتكب معصية والظاهر بمناسبة المقام والمورد المراد أراد قتل صاحبه يعني أبدا على ذلك خارجا ولكن لم يتمكن فهذا أجنبي عن النية المجردة نام في داره ناويا لقتل زيد غدا وبعد ذلك لم يتمكن الرماية أجنبي عن ذلك المولد الرماية أراد قتل صاحبه كان قاتله وأقد على قتله ولكنه لم يتمكن فالإقرار من جهة الإقدام على القتال لا من جهة النية المحضة فهذه الرماية لو خرجنا أنها كانت صحيحة أو مرتبة لا يمكن أن تكون صالحة للجمع بين الطائفتين هذا بالنسبة إلى هذه الروايات فقد استدل على ذلك بقوله سبحانه إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم لله قلنا إن هذه الآية المباركة أيضا أجنبية عن الدلالة على حرمة التجري وأن نية السوء من المحرمات مضافا إلى ما تقدم من الجواب والوجه في ذلك أن مورد الآية المباركة أن ما في النفس أمر مبغوض قد يظهره الإنسان وقد لا يظهره الإنسان يخفيه لا يريد أن يطلع على نيته أحد وعلى ما في نفسه لا يبرزه بل يعني لا يظهره على غيره ولا يبرزه في الخارج ولكن الله عالم به فيحاسب العبد فهذا مورده النفاق والإنسان في نفسه غير مؤمن وغير معتبر بالله أو برسوله أو بالعلمة سلام الله عليه لا يعتقد بهم وبإمامتهم ولكن لا يبرزه في الخارج ولا يبرزه يعني راجع إلى العقائد لا على نية السوء فإن نية السوء ليس أمرا يخفيه الإنسان بل هو مقدم على العمل يريد العمل ولم يثبت أنه مبغوض في نفسه يعني هذا أفضل الكلام مورد الآية المباركة أن الأمر النفساني أمر مبغوض لا يريد من في نفسه هذا الأمر إدرازه في قلبه أين هذا من يتسو فلا بد أن يكون الشيء في نفسه مبغوضا وحراما والله سبحانه وتعالى عالم السر والخفيات يعلم بذلك فيحاسب العبد به أظهره في الخارج أم لم يظهره فهذه الآية أجنبية عن نية السوء وأن نية السوء عاقب عليها الإنسان وقد استدل على ذلك بقوله مليك سلام الله عليه نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله هذه الرواية من عدة روايات ولكن هذه الرواية معتبرة يلين نوكلي عن السكون عن الصادق عليه السلام والسند لا باس به كل عن نوكلي من جهة وقوعه في الأسناد كامل الزيارات لا اعتنى بروايته ولكن هذه الرواية أيضا أجنبية عن أهل الكلام نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله هذا فرق بين المؤمن والكافر لا بين الخير والشر لم يرد في الدنيا أن نية الخير خير من الأعمال ونية الشر شر من الأعمال. لم يرد نية الصلاة خير من الصلاة ونية شرب الخمر شر من شرب الخمر. ليس في الدنيا كذلك ولا يمكن أن يكون كذلك، لأن العمل الذي فرضناه أن النية خير منه. إذا كان عملا غير مقرون بالنية، يعني عمل بلا قصد، فلا خير فيه ولا شر. كيف يمكن أن يقال أن نية العمل خير من العمل أو نية العمل شر من العمل؟ غير قابل، لأن العمل إذا فرجنا أنه لك بغير نيتين وبغير تسليم لا يصاب عليه ولا يعاقب الإنسان عليه، لا خير فيه ولا شر. فكيف يمكن أن يقال أن النية خير منه أو شر منه؟ وإذا فرجنا أن الأمال مقرون بالنية، معناه أن النية المجردة خير من الأمل عن النية. هذا ممكن ذلك أن يقال إن نية شرب الخمر شر من شرب الخمر خارج النية ومع القصد، غير قابل للتأكيد. والمراد من هذه الرواية المباركة والله العليم الفرق بين المؤمن والكافر، لا بين عمل الخير وعمل الشر، يعني ما نواه الكافر وما في نفسه شر من عمله وما نواه المؤمن وفي نفسه خير من عمله. يعني الإيمان خير من العمل لأنه أصل للعمل، والعمل فرع له، والكفر شر من العمل، العمل مترتب على الكفر من آثاره. فمعناه أن إيمان المؤمن خير من أعماله وكفر الكافر شر من أعماله. وهذا واضح، وغير هذا لا نتصور معنى صحيحا للرواية ليكون هنا فارق بين المؤمن والكافر، لا بين عمل الخير وعمل الشر. ولو كان المراد ما أراده المستدل لازم أن يعبر بتعبير آخر فيقال إن نية عمل الخير خير من العمل ونية عمل الشر شر من العمل، سواء كان من المؤمن أو من الكافر، لا يختص بالمؤمن والكافر. وهذا خلاف نفس الرواية، الرواية فرقت بين المؤمن والكافر لا بين عمل الخير وعمل الشر. لقد استدل على ذلك ايضاً الروايات الواردة في أن من رضي بفعل قومين أشرك في عمله كان شريكاً معهم في عملهم فيعاقب بعقابهم. هذا أجنبي عن محل الكلام، بله، ويستفاد هذا من الآية المباركة من قوله سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية المباركة. حب الشر في الخارج وحب وقوع الفساد في الخارج، يعني إشاعة الفاحشة في الخارج، هذا أمر مبغوض شرعا. هذا معارضة مع الله سبحانه، يحب أن تشيع الفاحشة، يحب شروع شرب الخمر في الخارج، شروع الزنا في الخارج، يقبل يهيئ مقدمات هذا الأمر، أو يرزى بأفعال هؤلاء الذين يرتكبون معاصي الله سبحانه. ولأجل ذلك قبل بالقول من رضي بفعل قوم أشرك معهم، لا من رضي بفعل واحد أشرك معهم. أفرض أنه يرضى بصدور المعصية من زيد أو يأمره بذلك، لم يسترد الرواية هذا، يقال بالقولبية إذا رضي بفعل نفسه ونرى المعصية فيكون معاقبا، بل هذا معارضة مع الله سبحانه يريد أن تشيء الفاحشة بالخارج يرضى بعمل قومه، والمفروض أن هذا العمل سلم فيه مخالفة لله سبحانه مما يرجع إلى أصول الدين أو إلى فروع الدين، على أنه أجنبي على المقام على تقدير التسليم، أنه حتى الرضا بفعل واحد أيضا مثلا أجنبي على المقام، لأن المفروض أن المتجري كما قلنا قاصد للحرام الخيالي وغير قاصد للحرام الواقعي. ظاهر قوله عليه السلام من رضي بفعل قومه الفعل المحقق الخارجي من حسنة أو سيئة لا أمر خيالي أصبح معهم أجنبي عن الخيال. الإنصاف أنه لم يدل لنا دليل على حرمة الفعل المتجرى به من آية أو رواية أو إجماع، فالصحيح ما ذكرنا من أن الفعل لم ينقلب عما كان عليه من المصلحة أو المصلحة أو الوجوب أو الإباحة أي شيء كان على حكمه، وإن كان المكلف يستحق عليه العقاب من جهة العنوان الصاري عليه، فهو كونه بسبب الطغيان على المولى وحسه بل للمولى ولحرين المولى من هذه الجهة يستحق العقاب. أقل الكلام فيما ذكره صاحب الحصول قدس الله نفسه، ذكر صاحب الحصول قدس الله نفسه في المقام بعد تسليمه أن التجري قريب وأن الأب يعاقب على ذلك حتى لدينا موارد التجري، فقال إن المتجري والحاسس لأمر المولى قد يصيب قطعه الواقع فيكون الفعل واقعا محرما، حينئذ يكون فيهم ملاكان للاستيقاظ العقاب، ملاك التجري وملاك المعصيه ارتكب حراما واقعيا، اي يتداخل العقابان فيكون العقاب اشد مما اذا كان الفعل مشروعا بالواقع. هذا الذي تخيله حراما وارتكبه انكشف انه لم يكن بحرامين بل كان مكروها بالواقع، فيما اذا كان حراما في الواقع يكون العقاب اشد مما اذا كان مكروها. فلو فرضنا انه كان في الواقع مباحا الثاني يكون اشد من هذا، يعني هذا يكون اخف من سابقه. اذا فرضنا انه في الواقع كان مستعدا ومحبوبا للمولى يكون عقابه اخف من سابقه، ولو فرضنا انه كان واجبا في الواقع تخيل ان هذا الفعل حرام ومع ذلك ارتكبه فانكشف بعد ذلك انه كان واجبا من احد الواجبات الالهيه. تخيل ان زينان بل المؤمن مسلم قتله، بعد ذلك علم انه كافر محارب معارض للدين يجب قتله، فكان هذا واجبا في الواقع. هنا قال تبع المزاحمة بين الحرام والواجب وقد تسقط الحرمة ويهتم بوجوب الفعل فلا يعاقب عليه أصلا. هذا الذي ذكره فيه جهات